بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فمن حفظ الحديث فضل. عند الذين ما يقرؤون، واحد من الذين ما يقرؤون، واحد من الذين ما يقرؤون. عندك يا أحمد.
قال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقدر خلاها. قال ابن عباس: وإنما أحلت ليس ساعة من النهار لا يقتلى خلاها ولا يعبد ذكرها ولا يذكر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرض. فقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإسراء لساغتنا ويلتق في جودنا. فقال عكيمة: هل تدري ما الإنصر؟ هل تدري ما ينصر صيدها؟ تنهي عن الظل وتنزل مكانه. فقال وقال عبد الوهاب عن خالد: بساغتنا وقبورنا.
احسنت. عند من؟ عند من؟ الذين ما يقرؤون. عند الذين ما يقرؤون. ايش القراءه عند اناس فقط والبقيه مستمعون ولا كيف؟ عند من؟ ولا واحد. آت يا حسان. أحسنت. أيضا أحسنت. عند من؟ من حفظ أيضا أكرم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله، أين صاحبك ياسين؟ قال رحمه الله تعالى: باب ذكر القين والحداد. والقين قد يطلق ويراد به الحداد، أو كما قال الحافظ عن ابن دريد: أصل القين الحداد، ثم صار كل صائغ عند العرب قينا. والمراد بالقين كأنه أخص من الحداد، فإنه الذي يصنع الذهب والفضة والحلي والسلاح ونحوها، والحداد أعم من ذلك، وهو الذي يعمل في آلة الحراثة وغيرها، وقد يشتركان. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي، ويقال له بندار أي واسع العلم، ثقة حافظ، وله قرين يروي مسلم عنهما كثيرا ويقرن بينهما من هو، حتى قالوا فيهما هما كفرسي رهان. محمد بن المثنى، نعم. قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، ثقة. قال عن شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، أول من فتش عن الرجال في العراق، أول من فتش عن الرجال في العراق. كان له ولد اسمه سعد، قال: سميت ولدي سعدا فما سعد ولا أفلح. وكان فقيرا حتى أنه احتاج أن يبيع بعض قدور أمه ليشتري بها بعض الأوراق أو الحبر يكتب فيها الأحاديث، فلا يجتمع للعبد العلم والدنيا. وصار أمير المؤمنين في الحديث، الذين كانوا في زمنه أصحاب الأموال لا يذكرون، مع كثرة أموالهم وإن ذكروا ربما يذكرون في الغالب بالذم. وشعبة بن الحجاج إذا ذكر يقال أمير المؤمنين في الحديث، فيا لها من منقبة لمن اختاره الله عز وجل للحديث والسنة. قال عن سليمان، وسليمان هنا هو الأعمش، وغالبا أن المحدثين يذكرونه بلقبه فيقولون عن الأعمش، وقليلا ما يقولون عن سليمان. سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، إمام في القراءة وثقة في الحديث، وكان كثير التدريس. قال عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح الهمداني مولاهم العطار، وقد تقدم معنا قبل أيام، وهو ثقة فاضل، الهمداني مولاهم الكوفي. قال عن مسروق وهو مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة، ثقة فقيه مخضرم، قيل له مسروق لأنه يا منذر، لماذا قيل له مسروق؟ لماذا سمي بهذا الاسم عند الولد؟ لأنه سرق وهو صغير، هكذا قال السمعاني في الأنساب. عن خباب وهو ابن الأرت رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاصي ابن وائل دين، والعاصي اسم على مسمى، فإنه عاصي بل كافر، مات على الكفر، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوتي مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هذا العاص بن وائل السهمي كان معرضا، ولهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم، ثم قال: يا محمد، أتزعم أن الله يحيي هذا بعد أن صار رميما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك النار. وفيه نزل قول الله جل وعلا: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فكان معرضا مستكبرا، ولهذا ناسب أن يواجه بهذه الغلظة والشدة. ولهذا فإن الشدة والغلظة في الدعوة إلى الله عز وجل صواب في موضعها، واللين والرفق صواب في موضعه، فالشدة في موضعها واللين في موضعه. فليس اللين على الإطلاق وليس الشدة على الإطلاق، ولكن ينبغي أن يغلب الداعي إلى الله عز وجل جانب اللين والرفق أكثر من غيره. فالعاص بن وائل ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ستبعث ولا بد أن تؤمن بهذا وجزاك الله خيرا، لا، وإنما قال له: نعم، يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك النار. وفي هذا الحديث يقول له خباب: قال لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. والشاهد من الحديث أن خباب كان في الجاهلية يعمل في صياغة الحديد والسيوف والسلاح ونحوها، ويعالج الحديد، وأن هذه مهنة ليست محرمة ولا فيها مذمة ولا منقصة، فقد وجد من الصحابة من كان يصنع ذلك، كما تقدم في حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ويستفاد من هذا الحديث أن الدين جائز لمن احتاج للحاجة، وأن تكون نية المستدين القضاء، لا أنه يأخذ أموال الناس وهو يعزم على عدم الوفاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا حديث من؟ حديث من أخرجه؟ يمكن أخرجه الترمذي، ممكن، وممكن أنه أخرجه أحمد، لكن أخرجه البخاري فقط وليس في الصحيحين، عن أبي هريرة. فالدين للحاجة لا بأس به، مع كما سمعت الحرص على القضاء والسعي في ذلك، وأما أخذ الأموال بغير سدادها أو عدم المبالاة بأموال الناس أو نية الإتلاف فإن هذا خطأ. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة خل على رجل مات وعليه دين حتى التزم أبو قتادة رضي الله عنه بقضاء دينه، ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن الصلاة عليه جائزة، ولكن هذا ليبين عليه الصلاة والسلام لأمته أن أموال الناس ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر الهين. وفي هذا الحديث نستفيد أن إعطاء المال عوضا عن الدين سنة الكافرين، الذي يعطيك مالا لتتنازل عن دينك أو عن منهجك، سواء كان بلسان حاله أو مقاله، هذه طريقة الكافرين. فإن العاص بن وائل يقول له: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، أعطيك المال لكن تكفر. وهكذا الذي سيعطيك مالا لتتخلى عن العلم والسنة والدين، هذا متشبه بالكافرين، وربما لا يصارحك بذلك، ويقول خذ هذا المال وجزاك الله خير وأنت على ما أنت عليه، ابقى على ما أنت عليه وأنت على ثغرة وأنت ما شاء الله، لكن خذ هذا المال استعن به على طاعة الله حتى يستولي على قلبك، وما تدري إلا وقد تبعته على الباطل ولو لم يصرح. وكم من أناس اشتروا بالمال بهذه الطريقة، فباعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بثمن بخس، وصاروا يلهثون وراء المال هنا وهناك وينافسون أهله حتى ضيعوا ما عندهم من الخير، وذهبت بركة علمهم ودعوتهم وما كانوا عليه من الثبات بسبب المال. فإعطاء المال مقابل الدين سنة الكافرين. ويستفاد من هذا الحديث أن العاص بن وائل لا بأس أن يحكم عليه بالكفر في حياته، لأنه قد جاء النص من القرآن والسنة على كفره بخلاف غيره ممن يقع في الكفر، فإنه لا يجزم له بالنار في حياته حتى يموت، فإن مات على كفره الأكبر حكم له بالنار. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وهكذا مثله في هذه المرتبة أبو لهب الذي حكم الله عز وجل عليه بالنار وهو في حياته لما عنده من الكفر والزندقة والمحاربة للإسلام والعداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. فحكم عليه بالنار لكفره، ولعلم الله عز وجل السابق أنه لا يمكن أن يدخل في الإيمان وأن يخضع للقرآن وأن يكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. علم الله شقاوته فكتب ذلك في اللوح المحفوظ. ويستفاد من هذا أن المؤمن محارب لأجل دينه، ومن أشد ما يحارب به المسلم المستقيم المال، يحارب بالمال. وهذا مثال من الأمثلة أنه يمسك دين وهو ماله، هو ما سيعطيه صدقة، هو ماله وإنما يريد أن يقضيه، ومع ذلك يربط قضاء الدين بالكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا احتاج إلى ماله وأراد منه صدقة وذهب إليه يسأله صدقة، كيف سيتعامل معه إذا كان هذه معاملته وهو يطلب ماله ويطلب حقا هو عنده؟ والشاهد من الحديث كما سمعتم أن العمل في الحدادة والصناعة شيء مشروع، بل إنه من المهن التي يرغب فيها ويحتاج إليها المسلمون. ربما أتفه الأشياء في باب الحديد وما أشبه ذلك يصنعه الكفار فيحتاج إليه المسلمون فيستوردونه بكميات هائلة وبأثمان باهظة، وكان بإمكانهم أن يتعلموا صناعة هذا الشيء بكل سهولة، ولكن المسلمون إنما يتابعون أعداءهم فيما لا منفعة فيه في الدنيا ولا في الآخرة، يتابعونهم في المضرات والرذائل والمخالفات الشرعية. وأما في مثل هذه الأمور التي يستفيدون منها وينتفعون فعقولهم مغلقة إلا من رحم الله عز وجل. وأما عندنا في بلاد اليمن فهم الناس الأكبر كيف يزرعون القات وكيف يأكلونه وكيف يبيعونه وكيف يحافظون عليه وبماذا يسقونه وكيف يتوسعون في تجارته، وهكذا كل شغلهم الشاغل حول هذه الشجرة الخبيثة من أكبر رجل إلى أصغر رجل بل حتى النساء إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. فليسوا مستعدين أن ينشطوا في باب الصناعة وغيرها إلا من يسر الله عز وجل له ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن أهل الجاهلية وأن العرب كان هذا الأمر عندهم معروفا، الدين، وأن الفقير يستدين من الغني إن احتاج إلى ذلك، وأن هذا من عادات العرب التي جاء الإسلام بإقرارها، جاء الإسلام بإقرارها، الدين والتعاون عند الحاجة. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. هذا حديث من؟ من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. من أخرجه؟ لا، ما أظنه عن جابر. تأكد ما هو عن عوف بن مالك؟ المهم في مسلم، وتأكد من هل هو عن جابر أم عن عوف. نعم يا أبا زين. ذاك أبو العاص بن الربيع.
السؤال الثاني: هل كل من اشتغل في مصانع الحديد أو سيرات الحديد أو بيع الحديد أو اللحام يطلع عليه الدم؟
ما الذي يعالج الحديد بأي نوع من العمل بالحديد يطلق عليه حداد، لكن تعارف الناس في كل بلد على شيء معين، تعارف الناس على، فما تعارف عليه الناس هو الذي يمشي. فإن تعارفوا في بلد أن الذي يعمل في الحديد في صنعة معينة من الحديد يقال له حداد وما عدا ذلك لا يقال له، فعلى ما تعارفوا عليه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن المشركين من أهل مكة كانوا لا يؤمنون بالبعث، ولهذا يسخر العاص بن وائل: دعني حتى أموت وأبعث. وقد قال الله عز وجل في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فكانوا لا يؤمنون بالبعث، ووافقوا في ذلك الدهرية الذين يقولون: وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا كفر بالله عز وجل، لأنه نقض لركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر والبعث من اليوم الآخر ومن أجزائه. كم قرأنا أحاديث يا معاذ؟ كم يا عبد الرحمن؟ كم يا عبد الله؟ إذا ما حفظوا يا محمد العصا أضربهم، أنا في الدرس هم يهدرون. عندك كم قرأنا أحاديث؟ اثنين. عمن؟ وأنت كم قرأنا؟ عمن؟ ما سمعتك. ومن هنا من يقول كم قرأنا يا محمد؟ عندك يا محمد عمن؟ خباب بن الأرت. أحسنت، قرأنا حديثا واحدا عن خباب بن الأرت رضي الله عنه. إلى هنا.